بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مشاهدي قناة دليل الفضائية الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم أوراق نماء، لقاء يتجدد مع الملف الذي فتحناه على مدار حلقتين سابقتين، الدعوة إلى الإسلام في آسيا وإفريقيا. في مستهل هذا اللقاء أرحب باسمكم جميعا بضيفي الكريمين الأستاذ عبد المجيد العمري الخبير في العمل الدعوي، حياكم الله.
الله يحفظ المشاهدين.
وأرحب بالأستاذ عبد الكريم ابن محمد القشعمي الناشط في العمل الدعوي بالقارة الأفريقية.
أنا مرحبا حياكم الله
يحفظكم بارك فيك. أبدأ مع الأستاذ عبد المجيد الله يحفظكم. طبعا أستاذنا، العمل الإغاثي يعني يعتبر من أهم الأعمال المساهمة في العمل الدعوي. نريد أن نسلط الضوء، يعني أنتم تعرضتم إلى ذلك في لقائنا السابقين، لكن نريد أن نسلط الضوء على قضية تأثر العمل الإغاثي بأحداث 11 سبتمبر والتي أثرت على العالم أجمع.
الحمد لله معز من أطاعه واتقاه ومذل من خالف أمره وعصاه، نحمده لا رب لنا سواه، وأصلي وأسلم على عبده وخاتم رسله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحقيقة بلا شك أن العمل الدعوي والإغاثي والخيري تأثر تأثيرا بالغا بعد أحداث 11 سبتمبر، ولكن كما يقول الشاعر ربما صحت الأبدان بالعلل. الحقيقة أن المحن يأتي معها منح من الله سبحانه وتعالى. بعد أحداث 11 سبتمبر بدأت المؤسسات الإسلامية بوجه عام تفكر فيما مضى ونظرة مستقبلية، والتفتت إلى أشياء كثيرة من نقاط الضعف والثغرات التي كانت بحاجة إلى أن تسد. الأمر الآخر، كنا قد أغفلنا جوانب كثيرة في التعريف بالإسلام مع فئة مهمة في العالم الغربي، واللي تمسك زمام السيطرة والتأثير على الرأي العام. حينما تم الإساءة للإسلام من قبل بعض المغرضين، استطاعت بعض المؤسسات الإسلامية أن تسعى إلى تصحيح الصورة الذهنية المغلوطة عن الإسلام والمسلمين، فبدأت في أعمال جيدة، واستطاعت أن تخاطب بعض قادة الرأي العام والنخب الثقافية في العالم الغربي وجه عام. وهناك مؤسسات قائمة في الغرب إسلامية، وهناك مؤسسات في العالم الإسلامي. الحقيقة أصبح هناك لقاءات، ونشأ عن ذلك أعمال جيدة صححت كثير من الأمور المغلوطة، بل وأضافت شيئا جديدا لم نكن نتطرق إليه من قبل. وإن كان يعني العمل قد فتر بعد تداعيات أحداث 11 سبتمبر، إلا أن ألحظ ولله الحمد كعامل ومتابع للعمل الدعوي سواء على الصعيد الرسمي أو الشعبي أن هناك عودة، وعودة إيجابية ربما تكون أفضل من ذي قبل تخطيطا وتنفيذا. وأنا متفائل بإذن الله في المرحلة القادمة أن يكون العمل الدعوي والإغاثي على صورة بهية ولها ثمار إيجابية تقلل الوقت والجهد والتكاليف.
يعني ترى أن العمل الدعوي بدأ بالفعل يتجاوز؟
نعم، الحمد لله، يعني أنا أعتبر أنها وعكة. والحمد لله سيعود العمل الإسلامي أكثر قوة ونشاطا.
اللهم لك الحمد. طيب أستاذ عبد الكريم، يعني أريد أن ننتقل معك إلى محور مهم، يعني على ذكر 11 سبتمبر ونظرة الغرب. يعني يرى يعني كثير من الدراسات المهتمة بدراسة الحقل الدعوي وغيره، يعني تكاد تجمع على أن العلمانية الغربية أخطر على حقل الدعوة إلى الإسلام من مسألة التنصير التي تعرضنا لها في لقاء سابق. وإن كانت يعني وإن كانت العلمانية قد تكون باب إلى 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 التنصير بعد ذلك.
نعم صحيح.
طبعا هذا يؤثر، مثلا تجد أن هناك نظرة غربية شائعة ترى مثلا الإسلام كبديل للشيوعية، فمن هنا يبدأ الرفض الذي يحدث. يعني ما تعليقك على هذه النظرة؟ كيف يمكن تجاوزها يعني كعامل في الحقل الدعوي؟
لعلي أبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لعلي أبدأ من حيث انتهى أخي شيخ عبد المجيد، في النظرة التفاؤلية لمستقبل الإسلام. نحن نحتاج إلى مكان يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أحلك الظروف، في أنه يبشر بالأمل. لماذا؟ لأن من الأشياء المهمة التي نحن نشاهدها للإخوة اللي يعملون في الميدان الدعوي، سواء في إفريقيا أو في آسيا أو في أوروبا أو في غيرها من القارات، أن الإسلام ولله الحمد دين تكفل الله سبحانه وتعالى بانتشاره بالفطرة دون أن تبذل له جهود كبيرة. والآن تثبت الدراسات أن أكثر دين ينتشر في العالم وله امتداد في العالم هو الإسلام، على الرغم أن أنك إذا جئت للمناطق الملتهبة في العالم والدين المحارب في العالم والدين المشوه في العالم والمضيق عليه والذي تمارس عليه كل أنواع البهتان والافتراء وتلبيس بما ليس منه هو الإسلام. وهذا يعطينا مؤشر في البداية إلى أن الإسلام هو دين منتشر بالفطرة دون أن 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 يقوم بـ بـ يعني أتباعه بجهد عظيم في نشره. هذه مسألة. المسألة الثانية أن العلمانية أو الشيوعية أو ما ذكرنا قبل نحن في مسألة التنصير ونشر التنصير في العالم، والغرب هو يستخدم أدوات في مراحل حرب على الإسلام، هو قد يكون في هذه المرحلة ما يسمى مثلا بالعولمة أو العالم الجديد أو غيرها من المصطلحات التي تبشر بالعدالة وتبشر بالحقوق وتبشر يعني بنصرة المظلوم أو إغاثة الملهوف أو غيرها من هذه الأشياء. أن كل هذه الأشياء هي في الواقع هي أشياء يحملها الإسلام في داخله، لكننا نحن بحاجة في هذه المرحلة إلى أن ينبري من أبناء الإسلام من يوضحون الصورة الحقيقية للإسلام بالأدوات الجديدة. لماذا؟ لأن العالم الآن، الأدوات التي تستخدم، التي يستخدمها العالم الآن في قضية مثلا النفوذ في العالم، مثلا الإعلام، العلم والحضارة والصناعة وكل هذه الأشياء، أنا أقول نحن قد نكون متخلفين فيها، ورغم ذلك الإسلام يمتد بالفطرة. فكيف لو امتلكنا هذه الأدوات؟ هو ما في شك أن العلمانية لها تأثير كبير على المجتمعات الإفريقية. هناك كثير من الأفارقة المتعلمين ذهبوا مثلا للغرب ودرسوا، أخذوا أعلى الشهادات، هم معجبين جدا بالحضارة الغربية، ولكن يبقى مثل ما ذكرنا في حلقة ماضية أن الفطرة الأصلية موجودة في هؤلاء الناس، في هؤلاء المسلمين. ومتى ما بذلت جهود بسيطة لإحياء هذه الفطرة من جديد، سوف نرى أعداد هائلة جدا وكبيرة من المتعلمين ومن المجتمعات الإفريقية والآسيوية والأوروبية من يقتنعون بالإسلام. لأنك لابد أن تعرف أن كل هؤلاء البشر هم يبحثون عن الحقيقة، ونحن عندنا قناعة أن الحقيقة هي في الوحي الذي نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم.
يعني يبحث عن الحقيقة ويبحث أيضا عن السعادة أو الراحة. كثير منهم يبلغ ما بلغ من مال أو من درجات أو من غيره ثم هو ليس سعيدا، فنحن نقول له أن سيبقى الراحة، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة.
صحيح. لكني أنا أرجع وأقول أن العلمانية، أن التنصير، أن التبشير بالعولمة، كل هذه الأشياء هي لم تأخذ مجالها وامتدادها في إفريقيا أو في آسيا أو غيرها من قارات العالم الممتدة إلا بسبب غيابنا نحن عن ملأ الساحة.
غيابنا نحن عن
الساحة.
طيب، على ذكر الساحة أستاذ عبد المجيد، كنا تعرضنا قبل ذلك لحديث عن الأفراد المؤثرين، وتعرضنا للدكتور عبد الرحمن الصميط عليه رحمة الله. أريد أن أسألك أستاذنا عن أبرز المؤسسات المؤثرة في واقع ومستقبل الدعوة.
الحقيقة المؤسسات كثيرة، ولا يخلو بلد عربي وإسلامي من مؤسسات إسلامية تعمل داخل البلد أو خارج البلد. بل دعني أقول لك أن في الغرب مؤسسات إسلامية وتنشط وتعمل بشكل كبير جدا، أنا عايشت يعني نعود للسؤال السابق ونربطه بواقع السؤال الحالي. العمل الإسلامي في أمريكا في 4 سنوات قبل أحداث 11 سبتمبر وأثناءها وبعدها تقريبا.
العمل الإسلامي في أمريكا.
نعم في العمل الإسلامي في أمريكا كان هناك مؤسسة اسمها مجلس العلاقات الإسلامية العربية الإسلامية الأمريكية كير. هذه المؤسسة أصبحت الآن عملها لا يقتصر فقط على داخل المجتمع الأمريكي بل كل الناطقين باللغة الإنجليزية في العالم. وبعد أحداث 11 سبتمبر وردت إليهم أسئلة كثيرة عن الإسلام.
سبحان الله.
وأصبح هناك عمل كثير ومكثف عبر الإنترنت وعبر الإيميلات. المؤسسات الإسلامية الحقيقة في أمريكا على سبيل المثال لأنهم يعتبرون أن المسجد يسجل كمؤسسة إسلامية. قبل 11 سبتمبر كان عدد المؤسسات الإسلامية فقط في أمريكا 2500 مؤسسة ومسجد ومركز مسجلة لأنها تعفى ضريبيا تقدم لها الخدمات لها أشياء كثيرة حتى المسجد يسجل هناك. الآن هذا العدد قفز تقريبا إلى قرابة 4000.
سبحان الله. بعد
هذا في الولايات المتحدة الأمريكية. فكيف بالعالم الإسلامي والمؤسسات الإسلامية؟ لو نظرنا إلى أي مؤسسة إسلامية تملك من الأدوات أحيانا ما لا تملكه بعض الأجهزة الرسمية. الجمعية الشرعية في مصر على سبيل المثال تعمل داخل مصر مثلا وخارج مصر في العمل الإغاثي والطبي والدعوي. يتملك من أجهزة الطبية من أجهزة الرنين المغناطيسي من أجهزة غسل الكلى ما لا قد يتوافر في المؤسسات الرسمية. وتحظى بثقة المتبرعين وتحظى بثقة. فالخير في الأمة موجود والعمل المؤسسي قائم من على قدم وساق وهو يتنامى ولله الحمد. لكن أنا أتمنى حينما نفكر دائما في أي عمل جديد في مؤسسة إسلامية أن نقف يعني وقفة مستقبلية ونظرة مستقبلية أن لا نبدأ من الصفر. إنما نبدأ بمراحل جديدة وتواكب العصر
من حيث انتهى.
نعم. ونكمل المسيرة يعني. أنا لا أريد أن ألغي هذا. وحتى العمل الفردي أستاذي العزيز تطور تطورا كبيرا. الآن بإمكان أي شخص يحصل على قرص فيه 80 مليون عنوان بريد إلكتروني. يستطيع أي شخص لديه إلمام باللغة الإنجليزية أو لغة
أن يراسل ويدعو
ما شاء. الآن يستطيع هذا. فالعمل الفردي والمؤسسي تطور عن ذي قبل ولكن هذه الآمال وهذه الجهود تحتاج دائما إلى تنسيق وإلى متابعة وإلى أشياء كثيرة
وإلى تطوير ولنا بالطبع وقتا مع التطوير إن شاء الله يعني في نهاية حوارنا. طيب أستاذ عبد الكريم يعني في المجال الدعوي من أبرز في آسيا وأفريقيا تحديدا من أبرز يعني التباينات التي تظهر هي مسألة التغير أو الاختلاف التقني المستوى التقني بين آسيا وأفريقيا. يعني مناطق في آسيا تجد تنعم بمستوى متقدم جدا بينما مناطق أخرى في أفريقيا يعني تعاني من تأخر في يعني على كافة المجالات. يعني كيف يمكن يعني مخاطبة كل بيئة من هذه البيئات بما يناسبها؟ كيف يمكن كعامل في الحقل الدعوي أن يتجاوز هذا التباين الواضح؟
جميل. طبعا بالمناسبة تعرضنا في الحلقة الماضية إلى قضية أو أشرنا إلى قضية هذا التباين.
نعم.
والتفاوت في الواقع الدعوي بين آسيا وبين أفريقيا.
نعم.
حتى في الجانب التقني كذلك وجانب التقدم العلمي أو توفر البيئة المناسبة كذلك هو ما في شك أن أفريقيا تعتبر هي أقل قارات العالم.
نعم.
ولكن رغم ذلك نحن نتكلم عن المستقبل واستشراف المستقبل يثبت أن القارة الواعدة التي سيكون لها سيكون فيها طفرة كبيرة على كل المستويات ولأن الاقتصاد له دور كبير في تحقيق قفزات هائلة للدول أن إفريقيا مقبلة على 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 مستقبل واعد. وهذا يدعونا إلى أن لا ننظر للواقع الحالي الذي تعيشه إفريقيا لكن نحن كيف نساهم في النهوض بهذا الواقع بما يناسب ما مبادئ البلد وقيم البلد وعقيدة البلد وما نريده نحن كمسلمين لبلداننا الإسلامية أن تبنى على أسس قائمة على الإسلام ما تنحرف عنه ولا تحيد. الواقع يقول ماذا؟ الواقع يقول أن هناك أعداد كبيرة وهائلة جدا من 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 الإخوة في إفريقيا يذهبون للدراسة في أوروبا، يذهبون للدراسة في أمريكا، يذهبون للدراسة في الدول المتقدمة، يأتون إلى دول الخليج هنا، وأعداد كبيرة بالآلاف بل بعشرات الآلاف يذهبون للدراسة هناك. لكن نحن السؤال ما هو الدور الذي نحن نقدمه كمؤسسات وكجهات داعمة في توفير البيئة الجيدة بعد تعليم هؤلاء وتقدمهم ليعودوا إلى بلدانهم للنهوض بها إلى أن تبلغ في الحضارة وتبلغ في التقدم وتبلغ بالمجد إن شاء الله تعالى ما ننشده جميعا بإذن الله سبحانه وتعالى. هناك مشكلة تواجهها القارة الإفريقية وهي أن كثير من المتعلمين الذين يتعلمون يعني علم عالي سواء يعني يذهبون يأخذون درجات عليا في الدراسة في الماجستير والدكتوراه، أن في مجموعة كبيرة منهم يعني تستطيع الدول المتقدمة أنها توجد لهم بيئة حاضنة جيدة فتستقطبهم فيعيشون في تلك البلدان مهاجرين. والواقع يقول ماذا أيضا في الدول الإفريقية، وهذه أيضا إشارة مهمة ينبغي لكل عامل في إفريقيا أن ينظر إليها لأنها بناء عليها نضع الاستراتيجيات في العمل، أن هناك أعداد كبيرة وهائلة يذهبون للعلم لكنهم لا يجدون البيئة المناسبة في بلدانهم. فبالتالي نحن إذا أردنا أن ننفع هذه البلدان لابد أن, 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 أن لا يكفي أن نعلم الشخص، لا يكفي أنه يحصل على شهادة، لا بل حتى إذا حصل على شهادة نوفر في له الأرضية والبيئة التي تحقق له الاستقرار ليعود ينفع بلده مرة أخرى. كثير أنا تعرفت على كثير من درسوا مثلا خارج القارة الإفريقية والتقينا بهم، وتجد هذا يحصل مثلا على الجنسية الفرنسية أو هذا على الجنسية البرتغالية أو أحد يهاجر مثلا إلى أمريكا أو أحد يهاجر إلى الخليج إلى الكويت إلى الإمارات يبحث عن مجالات عمل ولا يفكر بالعودة لبلده. تسأل لماذا؟ يقول لأني لا أجد مصدر رزق في بلدي. فبالتالي نحن أنا أقول لا يكفي فقط أن نعلم هؤلاء، وإنما لابد أن نوجد البيئة الكفيلة لهم في بلدانهم، ننشئ مؤسسات، ندعمهم في إنشاء مؤسسات، ندربهم تدريب كافي بإذن الله سبحانه وتعالى على أن يكون لهم دور دعوي مناسب. كذلك حتى في آسيا أو حتى في أوروبا البيئة أو الأرضية أو الإمكانات تجعل منا نحن لابد أن ندرب الدعاة أن يمارسون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بطريقة تناسب ما وصلوا إليه من العلم والحضارة والإمكانات والتقدم. يعني لا يكفي مثلا للداعية في آسيا ولا في أوروبا أنه يخطب الجمعة، وإنما لابد أن يكون له برنامج إذاعي، برنامج تلفزيوني، أن يكون له مشاركة سياسية، أن يكون يعمل في مجالات متعددة ندرب على هذا. هذا أمر مهم جدا نحن نحتاج إليه في الدعوة.
نقطة مهمة جدا يعني لن أفوتها أستاذ عبد الكريم. لا يكتفي الداعية أن يكون خطيبا أن يخطب الجمعة ثم يمضي إلى بيته، بل ينبغي أن يكون مشاركا فاعلا في مجتمعه.
والحقيقة سأعلق تعليق يسير على ما ذكره أخي الشيخ عبد الكريم ثم أعود للسؤال.
طيب
الحقيقة أقول أن الفرص المستقبلية لأفريقيا عالية جدا جدا.
نعم وأؤكد
على ذلك بحال ماليزيا.
نعم.
في عام 1980 كان العمالة يخرجون من ماليزيا للعمل في إندونيسيا. استطاع مهاتير محمد مع فريق عمل بعزيمة وإصرار وعمل دؤوب وتوفيق الله سبحانه وتعالى أن تتحول هذه البلد النائمة إلى بلد نامي ويشار له اقتصاديا. هذه الإمكانات متوفرة الآن اقتصاديا وزراعيا وصناعيا في أفريقيا. الآن أوروبا هي أرض عجوز في طبيعتها في أمورها كلها، فأرض أفريقيا ما زالت بكرا ومهيئة للزراعة بكل أنواع الزراعة وبكل أحوالها في المناطق الاستوائية أو في المناطق الجبلية وما يلائم كل منطقة من زراعة، وكذلك الرعي وكذلك. فإذا ما توفر لها البنية التحتية فهي قادرة. أيضا حتى بالنسبة للمصانع، مصانع الأسمنت، مصانع الأسمدة، مصانع الـ 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 حتى البتروكيماويات، لأن هناك بترول لم يكتشف بعد، والمعادن. فهذه كلها نقول، أنا أقول الحقيقة يجب نحن أن نبادر إلى العمل قبل أن يسبقنا الآخرون ويغتنموا هذه الفرصة. فأنا أتمنى من المؤسسات الاقتصادية الإسلامية والبنوك الإسلامية العربية ورجال الأعمال وحتى الاستثمار الحكومي العربي الإسلامي أن يتجه إلى هذا،
أن يساهموا في تغيير هذا الواقع. نعم. الذي عليه إفريقيا.
نعم، عليه إفريقيا.
لكن أنا أريد أن أسأل زعيم، أنا الآن كداعية متوجه إلى مثلا غينيا،
أنا سأتي إلى جواب السؤال. الداعية حتى الآن هو في الحقيقة عالة على غيره، بالذات في أفريقيا. يعني ربما يتخرج العشرات أو مئات في منطقة واحدة، قد يكفل بعضهم من بعض المؤسسات والبعض الآخر لا يكفل، فتجد أن الإمام يعني لا يجد ما يسد يعني رمقه، فكيف يشارك ويكون له دور في المجتمع وهو لا يملك وسيلة ركوب؟ يعني كيف سيشارك في العملية السياسية، في العملية الاجتماعية، وهو لا يجد حتى دابة يعني يمتطيها؟ فلا يمكن أن يكون مؤثر، ولا يمكن أن يكون مؤثر ما لم يخدم الناس، يكون تحت يده مؤسسة صحية أو مؤسسة تعليمية أو أي عمل خدمي يخدم المجتمع. المال هو وقود الدعوة، وقود العمل الاجتماعي، وقود العمل هذا. فالداعية ما لم يكن مهيأ في الأساس إلى صنعة أو عمل أو حتى أعمال تجارية، ما الذي يمنع؟ لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته أسوة حسنة، كان فيهم كبار التجار، وكانوا حينما يعلن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجهاد وعن الغزو كانوا يبادرون ينفقون الشيء الكثير. فما الذي يمنع الداعية أن يتاجر وأن يعمل وأن يكون له مصدر رزق وللدعوة أيضا؟ فيعني يجب أيضا نفكر دائما بالاستثمار في مجال الدعوة. أنا لا أريد الداعية ينتظر ما يصل له من زكاة أو صدقة، أريد الداعية هو الذي يمنح الزكاة والصدقة من عنده لغيره ليكون مؤثرا في البلد.
وأنا أشير هنا إذا تكرمت لي قبل قليل، نحن تعرضنا إلى قضية مثلا الغرب واهتمامه باستقطاب الكوادر المؤهلة مثلا من القارة الإفريقية والآسيوية ومن العالم الآخر. الذي نعرفه نحن أن مجموعة من هؤلاء إذا تميزوا في جامعاتهم أو في أقسامهم التي يدرسون فيها، تجد أن الجامعة تنشئ مراكز بحوث ودراسات متخصصة إذا رأت أن هذا الرجل رجل مبدع وقادر على أنه يخدم البلد، وتعطيه إقامة دائمة، وقد تعطيه الجنسية لاستقطابه. أنا أقول نحن كذلك المفروض أن نهتم بأي شخص نعلمه أو أي شخص ندربه، أن لا نكتفي وإنما أيضا نكفله إذا رجع إلى بلده، نقيم له مركز، نقيم له مؤسسة على حسب تخصصه. إذا كان تخصصه في الإعلام نقيم له مكتب إعلامي، إذاعة، استوديو للتصوير التلفزيوني، بحيث أن نوفر له الأدوات التي يستطيع أن يبدع فيها ويخدم الإسلام في بلده. هذه أنا أعتقد أنها من الأشياء المهمة التي قلما تلتفت لها المؤسسات. يعني لازلنا نحن ندور في دائرة كفالة داعية، بناء مسجد، حفر بئر، إغاثة، إفطار رمضان، أضاحي، أشياء، وهذه فيها خير كثير، لكن لابد أن نفكر بالأدوات الجديدة، وهذه لعلنا إن شاء الله تعالى نتعرض لها في محور قادم.
أنا يعني عندي سؤال مهم لكن لعلنا نأتي إليه بعد الفصل، وهو يعني استكمالا لما ذكرت من قضية استثمار الداعية أن نجد المواهب التي تستطيع أن تمارس في الإعلام. لي سؤال يعني حول موضوع الإعلام تحديدا، لكن بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، إلى فاصل قصير نعود إليكم بعده لاستكمال حوارنا، في أمان الله. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مشاهدي قناة دليل الفضائية الكرام إلى برنامجكم أوراق نماء، واستكمالا لحوارنا حول ملف الدعوة إلى الإسلام في آسيا وأفريقيا. أستاذ عبد الكريم، يعني وقفنا عند قضية يعني مهمة جدا أشرت إليها، وهي قضية استثمار الداعية، استثمار العامل البشري. نجد مثلا منظمة الدعوة الإسلامية على ذكر مجال الإعلام أنشأت 3 محطات في 3 بلدان، في سيراليون، في لايبيريا، في أوغندا.
نعم.
نعم. وأنشئت المحطات يعني قيمة 800,000 ريال قطري، يعني نفر كريم من أهل قطر تبرعوا بها، ويعني اختير نخبة من أهل البلد الذين تعلموا العلم الشرعي. نعم. ثم تم استثمارهم في المجال الإعلامي في هذه المحطات الإذاعية.
نعم.
هذه التجربة واقعة حصلت.
جميل.
يعني في رأيك كيف تقييم هذه التجربة أولا، التجربة كيفية استثمارها ثم تعميمها بعد ذلك؟
جميل. أنا لعلي أوسع الدائرة قليلا في قضية العمل الإعلامي أو العمل الإذاعي خصوصا، لأرجع إلى متى بدأت الإذاعات في أفريقيا مثلا، أو حتى في العالم نحن. الإذاعة لها دور كبير، ونحن نذكر أنه في بلدان الخليج قبل 40 و50 و60 سنة كان اعتمادهم الأول في المعلومة على الإذاعة قبل أن تخرج قنوات التلفزيونية وتتطور الأمور الإعلامية. الآن في أفريقيا العامل الإعلامي الأول المؤثر على مستوى الشعوب وعامة الناس هو الإذاعة. لأجل ذلك الكنيسة انتبهت لهذا، لذا كان من أول الأدوات التي استخدمتها من زمن طويل. أول إذاعة أنشئت في أفريقيا هي إذاعة كنسية عام 1956 ميلادي.
نعم.
يعني أنت تتكلم عن زمن عقود 50-60 سنة. نعم. تنشأ فيها الإذاعات.
صحيح.
الكنيسة لها في في في, في لها في أفريقيا لوحدها ما يزيد على 4,000 إذاعة، 4,000 إذاعة فقط في أفريقيا.
نعم.
في أفريقيا كذلك الإذاعة لها أهمية كبيرة. لماذا؟ لأن كثير من اللهجات في أفريقيا تنطق ولا تكتب، فلا يستطيع الإنسان أن يقرأها وإنما يسمعها سماعا فقط. لذا كانت الكنيسة حريصة جدا على استهداف هذه اللهجات أو القبائل التي تتكلم بلهجات تنطق ولا تكتب، في استهدافها ونشر التنصير بينها عن طريق الإذاعات. نحن شاهدنا في أفريقيا في أماكن هائلة، يعني صحاري وبراري وغابات، تجد الأفريقي معه غنيمات لكن تجد معه راديو يسمع فيه الإذاعة.
نعم.
وهذه منتشرة بشكل كبير جدا في أفريقيا. أرجع إلى قضية دور الإذاعات الإسلامية في الدعوة في أفريقيا، ولله الحمد والمنة. صحيح أننا نتكلم نحن يعني عن نموذج، هذا نعتبره نموذج، 3 إذاعات انشأتها منظمة الدعوة الإسلامية في السودان.
نعم.
وهي منظمة من المنظمات المميزة اللي تعمل أيضا في أفريقيا، وأشير لها في يعني في على هامش كلامنا.
نعم.
كان هناك نشأ ولله الحمد اتحاد للإذاعات الإسلامية في أفريقيا. الإذاعات الإسلامية الهادفة وانشئ العام الماضي ولله الحمد، يقوم عليه ثلة من الإخوة من المؤسسات المختلفة. وصلت الإذاعات الهادفة إلى ما يزيد على 100 إذاعة، قد تصل إلى 110، وقد يكون من إنشائها إلى الآن زادت 3-4-5 إذاعات في مجموعة من الدول ولله الحمد. هذه الإذاعات لها دور كبير في تعليم المسلمين. أنا أحكيلك مثلا عن إذاعة تشتغل مثلا مدة لا تزيد عن 12 ساعة في دولة غينيا بيساو كمثال. يعني تشتغل فترة في الصباح وفترة في المساء، لكن يعني عدد الذين يسمعونها بعشرات الآلاف بل بمئات الآلاف ولله الحمد. حققت تغير كبير يعني في الجو الدعوي. أصبحوا الدعاة والبيوت المسلمة يشغلونها في البيوت ويسمعون القرآن ويسمعون الحديث، وهذا كان شيء غير موجود. أنا أعتبر هذه الأداة من الأدوات اللي تستخدم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أكثر الأدوات تأثير في هذه المرحلة. لماذا؟ لأن الشعوب الإفريقية قدراتها أنها تستمع إذاعة لكن ما عندها تلفاز، فبالتالي هذه الأداة نحن بحاجة إلى استثمارها استثمار أفضل في أفريقيا. لكنني أنا مما أعرفه أنه لا زال العمل في المؤسسات الإعلامية خاصة ما يتعلق بالإذاعات الإسلامية أنه عمل دعوي ينقص كثير من الإمكانات. فمثلا أنا أضرب لك مثلا أن بعض الإذاعات يوفر لها أجهزة مثلا بخمسين ألف ولا بثمانين ألف دولار مثلا، لكن البرج مثلا امتداده مثلا خمسين كيلو متر القطر أو ثمانين كيلو متر، فهو يغطي مساحة محدودة جدا، بينما نحن نطمح إلى أن الإذاعة يكون امتدادها 400-500 كيلو وتكون تغطي كل الناطقين باللغة التي تنطق بها هذه الإذاعة. الأمر الآخر أيضا أن معظم من يقومون على هذه الإذاعات ليس تخصصهم إعلام، وهذه مشكلة كبيرة جدا.
ما أشار إليه.
أي نعم. أي قضية التخصص. لأجل ذلك نحن نقول أن من الأشياء الضرورية والمهمة جدا في هذه المرحلة هو أن من ندربهم من الدعاة الآن ومن يدرسون في دول الخليج أو في الجامعات الإسلامية يكون من ضمن الأساسات أن يدربون على مهارات استخدام الإعلام أو التعامل مع الإعلام، وأن يكون هناك اهتمام من قبل المؤسسات الإسلامية بهم في تدريبهم ما داموا في البلدان الإسلامية ويقيمون 4 سنوات 5 6 سنوات على هذا. لأننا حقيقة نعاني معاناة كبيرة، أنه يبقى أن الآن الحرب الإعلامية هائلة على مستوى العالم. أنت الآن القناة التلفزيونية إذا فتحت الآن أمامك، إذا فتحت التلفزيون وجلست تقلب في القنوات، ما الذي يستهويك من هذه القنوات؟
نحن نريد أن نستهويهم دليل.
لا بد.
نريد أن نستهوي دليل للسادة المشاهدين.
هي تستهوي إذا قدمت مادة بإمكانات هائلة وقوية تحترم فيها ما وصل إليه العلم. لا بد أن تحتاج لأنك تمتلك أفضل الأدوات وتدرب على أفرادك أن يقدموا أفضل.
أفضل. هو مجال مفتوح ومفتوح للمنافسة وكل يقدم ما لديه، وأنت تستطيع أن تستقطب على قدر ما تقدم أنت.
وأنا أقول المفروض حقيقة أن أنا أقول اتحاد الإذاعات الإفريقية الذي نشأ، صحيح أن نحن نفرح به، لكن أنا أقول لا يكفي اتحاد إذاعات، بل ينبغي أن الدول الإسلامية تهتم حقيقة اهتمام كبير بجانب الإعلام، ولو حصل أن يكون هناك توأمة بين مؤسسات مثلا إعلامية مثلا في الخليج، يعني على غرار مثلا قناة دليل هناك قنوات إفريقية أيضا في إفريقيا، يكون هناك تعاون
توأمة
وتوأمة وتدريب للعاملين مثلا، بحيث أن ننهض بإذن الله سبحانه وتعالى بمستوى الأداة الإعلامية اللي نريدها نحن في إفريقيا بإذن الله سبحانه وتعالى.
الحقيقة بس تعليق بسيط، العمل الإعلامي وإن لم يكن بالصورة المرضية لكن لا يمنع ولله الحمد أن هناك أعمال ومبشرات جميلة. الحقيقة لابد حينما نذكر الإعلام أن نشير بقناة أفريقيا التي الآن يعني تبث على نطاق واسع والآن بعدة لغات وهي في طور النماء والزيادة، أيضا قناة بيغام الناطقة باللغة الأردية في باكستان وتغطي بلاد السند والهند، هذه نماذج الحقيقة حية وجيدة. وأيضا بالنسبة للإذاعات الآن أصبح مع الأنظمة الحديثة وأنظمة الديجيتال أصبح تهيئة الإذاعات الآن والبث يقوى عن ذي قبل، يقوى عن ذي قبل، لكن كما أشار أخي الشيخ عبد الكريم نحتاج إلى أن نهيئ الدعاة إلى العمل الإعلامي بدورات فنية متخصصة لهذا الخطأ.
ممتاز. كذلك أود أن أشير بحكم قضية العمل الإعلامي أن يكون عندنا نظرة أوسع في قضية توظيف وسائل دعوة جديدة مختلفة عن وسائل الدعوة السابقة. يعني أنا في العادة أبحث عن شخص مثلا متخرج من كلية الشريعة لأكفله كداعية في إفريقيا، وهو فيه بركة وفيه خير بإذن الله عز وجل للمسلمين في تعليمهم أحكام الدين، لكن كذلك أنا بحاجة إلى أن أكفل طالب علم في كلية إعلام أو في سياسة أو في اقتصاد، أن أكفله، ثم بعد ذلك أيضا أكفله إذا رجع إلى بلده ليقوم بسد هذه الثغرة التي قد تكون هي للأمة أهم مما يسده مثلا صاحب كلية الشريعة أو صاحب مثلا كلية
ونعمم
حتى
اقتصاد وطب وتدريس وإلى غير ذلك.
وحتى أيضا أنا أشير إلى قضية مهمة حتى لا أنساها وهي قضية الوقف. نعم. أي نعم، يعني بعض الناس يوقف مسجد يريد أجر، فلماذا لا يوقف إذاعة؟ وهذه الإذاعة يصل خيرها إلى مئات الآلاف من الناس، المسجد قد يصلي فيه 100 200 300 500 يسمعون في خطبة الجمعة، لكن يا أخي برنامج واحد في إذاعة قد تكلف مثلا 100,000 دولار 200,000 دولار إذا كان حجم امتدادها كبير وإعدادها واستوديوهاتها متقدمة جدا ووضع لها مثلا وقف كذلك يدر عليها، قد تقوم بما لا يقوم بعشرات بل مئات المساجد الإذاعة. وهذا مما نوصي به نحن المؤسسات الداعمة، الإخوة الأغنياء الواقفين، إلى أن ينظروا إلى مثل هذه المسألة. وقد لو جعل الواحد منهم هذا مشروع من مشاريع حياته في دولة من دول العالم، قد يحصل فيها خير كثير وفتح كثير يعادل أنه يبني عشرات المساجد في العالم.
يا سلام، ممتاز، أحسن الله إليك. طيب الكلام يجرنا أبو جواد للحديث عن إشكالية تقابل العمل الدعوة، أنتم أشرتم إليها أيضا، لكن يعني أنا في هذا اللقاء أريد أن أركز على بعض النقاط المهمة التي يعني تفضلتم بالإشارة إليها في اللقاءين السابقين. قضية التنظيم، التنسيق، التخطيط الإداري، إشكالية تقابل العمل الدعوي، إشكالية تؤثر على سيره كثيرا، أنه حتى الآن لا نستطيع أن نبدع في يعني في
هذه،
كيف نضع خطط بعيدة المدى طويلة المدى؟
هذه مشكلة الحقيقة قائمة. يعني ربما أشرت إلى موقف سابق حدث مع الشيخ عبد الكريم نفسه في البحث عن داعية يجيد اللغة البرتغالية. هذا دليل أننا لم نخطط لا في جلب الطلاب للمنح ولا في استقطاب الدعاة ولا في توجهاتنا في التوزيع العمل وتوسيعه. مع الأسف ينقصنا التنظيم والتخطيط للعمل الدعوي. وإذا ما توافرت العمليات الأربعة والثلاث، العملية الإدارية في أي عمل أو أي هذا، التخطيط والتنظيم والمتابعة والتقويم، استطعنا أن نوفر الوقت والجهد. نحن مع الأسف أعمالنا تأتي في الغالب ارتجالية، ليس بالنسبة للفردية، حتى المؤسسات. يعني أنا أريد أن أركز في برنامج الإمامة في رمضان، أو أريد أن أركز في برنامج الإفطار، أو أريد أن أركز في المخيمات الطبي. ربما أن يكون أنا أنتظر أحيانا الطلب الذي يأتيني من آسيا أو من أفريقيا. أنا أتمنى أن تنطلق الأعمال
من هنا
وفق استراتيجية، وفق خطط زمنية، وخطط أيضا نوعية، نوعية الأعمال، وأيضا أركز في عملي. أنا الحقيقة يعني أعجب ببعض المؤسسات التي تركز على العمل الطبي، مؤسسات تركز على العمل التعليمي، مؤسسات تركز على هذا. ثم نقطة الحقيقة ما زلنا نعاني منها حتى الآن وفي كل الأعمال داخل البلد الواحد، انعدام التنسيق. انعدام التنسيق. ربما أنا أريد أن أعمل في غينيا بيساو أو غينيا كوناكري، ثم أفاجأ بأن هذا العمل الذي أريد أن أقوم به قد سبقني إليه مؤسسة محلية، فكيف بمؤسسات أخرى خارج الإطار؟ لماذا؟ لأن القائم على العمل الدعوي مثلا في غينيا بيساو أو غينيا كوناكري استطاع أن يتواصل مع 10 مؤسسات، لبى هذا الطلب يعني 2 من المؤسسات، وهذا يعني على حساب أعمال أخرى. ولكن لو كانت الأعمال منطلقة من تخطيط المؤسسة واستراتيجيتها لما حصلت هذه الازدواجية وسوء التوزيع في العمل. فأنا أتمنى يعني أن يولى عملية التخطيط والتنظيم في العمل الدعوي جانب كبير مهم جدا جدا، والحقيقة هذا لا يتأتى إلا من خلال إعداد دراسات لحاجة العمل الدعوي، الميزانيات، الإمكانيات، الوسائل كلها. وهذه إذا ما توافرت بإذن الله سيتحقق الكثير والكثير من النتائج.
ممتاز. طيب أستاذ عبد الكريم، أنا يعني أريد أن أنتقل معك إلى نقطة أخرى وهي مهمة. يعني صدر تقرير محكم عن اتحاد علماء المسلمين ومركز نماء للبحوث والدراسات، عني بالرصد الموضوعي لمسألة التشيع وانتشار التشيع في أفريقيا. في رأيك يعني ما هو الدور المنوط بالمراكز، مراكز الفكر، بالأقسام المتخصصة في الجامعات في رصد مثل هذه الظاهرة والحديث عنها؟
جميل. هو حقيقة نحن الجهد اللي صدر في التقرير هذا من الإخوة في اتحاد علماء المسلمين يعني ومركز نماء كان وراء جهد طيب في الجمع والترتيب، هو حقيقة شيء طيب جدا ومن النماذج الجيدة. نحن ينقصنا، عندنا مشكلة كبيرة تنقصنا في الساحة الدعوية، وأنا أظن أنها ليست في أفريقيا فقط وإنما في أماكن كثيرة في العالم، هي المعلومة. مشكلتنا في ذلك نقص المعلومة هي أن ليس لدينا مراكز بحوث ودراسات. يعني على قدم العمل الدعوي اللي تمارسه المؤسسات الإسلامية في قارات العالم لا نجد أن 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 هذه المؤسسات لديها قاعدة معلومات كافية نستطيع نحن أو أي داعية يريد أن يعمل عمل في أي دولة من دول العالم أن يحصل على المعلومات الكافية التي تعطيها الرؤية الواضحة لوضع استراتيجيات للأمن. هذه مشكلة كبيرة تواجهنا. لأجل ذلك نحن نحتاج إلى مسألة مهمة وهي مثلا هذه ممكن نتعرض إليها في التطوير مثلا مستقبلا، لكني أنا أقول أن قضية التشيع ليست قضية جديدة. أنا أعتبر أن كل المذاهب الهدامة والوافدة التي وفدت مع الاستعمار إلى إفريقيا قبل ذلك الأحمدية والقاديانية وغيرها وحتى التصوف المنحرف يعني الوالغ في الشرك وإلى غير ذلك أنها كلها كانت موجودة في إفريقيا، لكننا نحن عندنا حقيقة مشكلة في إعداد الدعاة المؤهلين للإصلاح بالشكل الصحيح. فلأجل ذلك أنا أقول أن قضية التشيع لا تحتاج إلى مركز دراسات وبحوث حتى يستجليها لا، نحن نحتاج إلى أن نرجع إلى استعادة عملنا نحن في 30 في 40 سنة الماضية. هل كانت خطواتنا خطوات صحيحة؟ ما هي الأعمال التي نجحنا فيها؟
تقييم ما كنا به
تقييم نعم العمل الماضي، لأنه بناء عليه أننا إذا درسنا الماضي ندرس احتياجنا في المستقبل ثم نوظف الشيء اللي يقع الآن وما الإمكانات الموجودة.
وهذا هو المقصود، يعني ألم يعني إنسان ممكن أن تقوم بهذا مركز بحوث أقسام متخصصة في الجامعات تستطيع أن توفر هذه المعلومات قاعدة معلوماتية للعامل في الحقل.
هذا ممكن جدا، لكننا في الواقع أنا أتكلم عن الواقع اللي نحن نراه الآن. أن كل من يقومون بهذا الآن في واقعنا نحن الإسلامي الحالي كلهم أفراد للأسف. يعني أنا أقول وأشد على أيديهم، أسأل الله أن يتقبل منهم لأنهم على ثغور مهمة في حماية عقيدة الأمة وبيضة الأمة. هم أفراد، لكن لا يوجد حتى الآن مؤسسات متخصصة في مكافحة مثلا المد الشيعي أو مكافحة مثلا المذاهب الهدامة أو غير ذلك. نحن كان بودنا أن المؤسسات الإسلامية تكون مهتمة بهذا الجانب من سنوات، كانت تستشرف المخاطر التي ستحصل على المسلمين في إفريقيا. أنت تتكلم الآن عن مذاهب وافدة وفدت مثلا على دولة مثل نيجيريا، بدأ يكون لها حضور كبير، حضور إعلامي طبعا، وأصبحت تستغل في ضرب وشق صف المسلمين وتدميرهم في بلد يعتبر من أكبر البلدان الإفريقية عددا في المسلمين وهي نيجيريا مثلا. ثم خذ على يعني ذلك، قس على ذلك مثلا جزر القمر، قس على ذلك مثلا دول الآن في اتجاهات لتشييعها ونشر التشيع فيها مثل ليبيريا، مثل دول متعددة في غرب ووسط وشرق أفريقيا. لا بد أن يكون هناك دور المؤسسات في أنها حقيقة تفرغ لجان لدراسة هذه الظاهرة وتقديم البرامج الكافية بإذن الله سبحانه وتعالى لمواجهتها. أيضا أمر آخر وهو أمر مهم، أننا لابد أن نفعل المؤسسات المحلية هناك والجمعيات. ما نقوم نحن بالدور، وإنما نوظف الدعاة النتائج التي عملتها الجمعيات في 40 سنة ماضية، نبدأ نستغلها في هذه المرحلة لمواجهة هذا الخطر الذي الآن يتهدد المسلمين مثلا في قارة إفريقيا أو في قارة آسيا أو في غيرها من القارة.
تبدأ توظف كوادر في نفس البلاد وتستطيع أن تتحرك
يعني
بلسان قومي.
أحسن
الله إليكم أبا جواد. أنا يعني قد هذا السؤال الأخير الذي نتطرق إليه في لقاء اليوم، وأنا أريد أن أختم به معك لأنك يعني بشرك الله بالخير تبشرنا من أول اللقاء. فأنا أريد أن أسأل وأقول، كيف ترى مستقبل الدعوة إلى الإسلام في آسيا وأفريقيا في ظل التحديات التي يعني تلقاها الأمة بصفة عامة ويلقاها الحقل الدعوي بصفة خاصة؟
الحقيقة هذه البشارات دائما نستمدها من بشرى الرسول صلى الله عليه وسلم، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. وهذه بشرى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الدين سيدخل، لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخلوا هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل. هذه دائما نضعها أمام أعيننا، ودائما سبحان الله العظيم نجد بأقل الإمكانات النتائج تتحقق. يعني أنت لو نظرت إلى أي بلد من البلدان الإفريقية أو الآسيوية، بأقل القليل تجد ولله الحمد أن الدخول في الإسلام أفواجا. يعني لن أتكلم أنا عن ماليزيا أو أتكلم عن بنغلاديش أو أتكلم، يعني يتحدث عن الفلبين، يعني يتحدث حتى عن اليابان.
عن اليابان،
عن اليابان. هناك داعية تركي عمره الآن قاربة من 100 اسمه محمد نعمت. هذا الرجل يوزع يا أستاذ العزيز ما يسمى بزنس كارت، كارت فقط، ولا يجد اللغة اليابانية كاملة، ولكن فيها عنوان إلكتروني وفيه عبارات وكذا بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم بهذا الجهد اليسير يسلم عليه في الشهر العشرات
سبحان الله،
ويعني أصبح حتى مألوفا عند المجتمع الياباني،
وهو
هذا رجل لا يجد اللغة اليابانية. فهذه من البشرات، فكيف بالعمل المؤسسي المنظم؟ تعال إلى بلدان عديدة الآن ولله الحمد، حتى في كمبوديا، في فيتنام، في الفلبين التي لا يوجد فيها نسبة عالية من المسلمين الآن أصبح فيها كذا، حتى في كوريا الآن لا يعني يمر عام أو عامين إلا ونجد مسجد أو مركز إسلامي ولله الحمد، ليس من المسلمين الذين أتوا للعمل في هذه البلدان، بل حتى من المواطنين الأصليين من هذه البلدان. هذه الأشياء وهذه البشارات ولله الحمد نراها عيانا على أرض الواقع، وهي مصداقا لما بشرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم. طيب نفس السؤال، كيف ترى مستقبل العمل الدعوي في ظل التحديات؟
والله أنا أرى أن هناك تحديات أشد مرت بالعمل الدعوي في أزمنة ماضية، خاصة لما كان الاستعمار يضرب يعني ضرباته الهائلة على البلدان المسلمة، تجاوزها والله الحمد لله. يعني ما تعرض ما قام به الاستعمار من طمس للهوية الإسلامية بل حتى للقيم الإنسانية، يعني الاستعمار الذي فعله مثلا في القارة الإفريقية، إبان الاستعمار ودخوله إلى القارة الإفريقية، لا أظن أنه مر بتاريخ البشرية الحديث ما مر به. وجزر العبيد على السواحل الإفريقية شاهدة على هذا التاريخ الذي كانوا يجمعون فيه رجالات إفريقيا الذين كانوا يقاومون المستعمر، كانوا يجمعونهم ثم يبيدونهم إبادة كاملة، ومن تبقى منهم يأخذونها يجمعونهم في حظائر مثل البهائم، ثم يحملونهم في السفن ثم يذهبون بهم يجمعونهم في جزر على السواحل سميت فيما بعد بجزر العبيد، وهي موجودة الآن، وفيه متاحف ممكن يعني ممكن تجدها عبر تدخل عبر النت وتصل إلى عرض كامل عن هذه الجزر في معظم الدول الإفريقية.
جزر العبيد كانوا يجمعون،
أي نعم، حيث كانوا يجمعون، وبل أن في برامج قدمت في يعني وانتجت في قنوات مختلفة عن هذا التاريخ. هذا التحدي الذي مر ثم رجع الإسلام الآن ليكون الدين الأول في هذه الجزر، وتكون الدعوة للإسلام هي السباقة ولله الحمد في الانتشار الآن على مستوى كل الدول ولله الحمد، بل أنها تجاوزت حتى التنصير والكنيسة وما تقوم به الكنيسة، هذا كل شيء مبشر بإذن الله سبحانه وتعالى. لكننا نحن نقول الآن بقي العمل منا نحن، يعني هذا الذي بقي نحن أن نقدمه بإذن الله سبحانه وتعالى للناس، هو أن نعمل ونؤدي زكاة هذه الحياة التي نعيش فيها. نحن الحمد لله أنعم الله عز وجل علينا في هذا البلد وفي بلدان المسلمين بالمال، بالأمن، بأشياء كثيرة، ولله الحمد رغد في العيش ووفرة في الحياة وعلم، وأوصلنا الله عز وجل إلى نعم حرم منها كثير من البشر. يكفي نعمة الإسلام، هذه النعمة العظيمة ونعمة الهداية للصراط المستقيم التي الآن نحتاج نحن إلى أن نوصلها إلى البشرية حتى تنعم بإذن الله عز وجل بالسعادة والإيمان.
يعني الإسلام باقي والدعوة باقية، لكن القضية أن يستعملنا الله عز وجل في هذا الشرف الكبير. صلى الله أن يجعلنا ويكمل أهلي، اللهم أمين. مشاهدينا الكرام، يبقى لنا لقاء مع هذه القضية، قضية الدعوة إلى الإسلام في آسيا وأفريقيا. في ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتقدم باسمكم جميعا بخالص الشكر للأستاذ عبد المجيد العمري الخبير في العمل الدعوي، أحسن الله عليك أستاذ المجيد، وأتقدم بخالص الشكر للأستاذ عبد الكريم ابن محمد القشعامي الناشط في العمل الدعوي في القارة الأفريقية، أحسن الله عليكم أستاذ الكريم.
والله بارك فيكم وحفظكم.
وجزيل الشكر لكم أيضا مشاهدينا على طيب المتابعة، إلى لقاء قادم في نفس الملف، نترككم في أمان الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.